الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فالخيرة له سبحانه وبحمده، والخيرة للأزمان والأمكنة والأشخاص والساعات والليالي والأيام والأعمال. وإن الزمن الذي نعيش فيه وما نقدم عليه هو من تلكم الأزمان الفاضلة التي اختصها الله سبحانه وتعالى وأكرمها وعظمها. وإن الأعمال في المواسم الفاضلة مضاعف وجليل. ومن رحمة الله جل وعلا بهذا العبد الذي كتب عليه أن قصر عمره وجعله قصيرا، إلا أنه أكرمه بمواسم إن استغلها بارك الله في عمره. ولذلكم كانت هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي آخر الأمم ولا أمة بعدها وأقصر الأمم أعمارا، هي في الآخرة السابقة إلى دخول الجنان، وهي أكثر الأمم دخولا الجنان. لما بارك الله عز وجل في هذه الأمة في أعمارها وأعمالها. ولذلكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون عهدا، السابقون ثوابا وجزاء ووعدا ودخولا الجنة. ألا وإنما نقدم عليه، نقدم على عشر ذي الحجة التي نسأل الله جل وعلا المنان بديع السماوات والأرض أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام وهذه المواسم المباركة ونحن في أمن وأمان وصحة واطمئنان، وأن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين الفائزين. فهذا هو النشر في فضائل أيام العشر وذكر بعض أحكامها. فعشر ذي الحجة أقسم الله عز وجل بها، ولا يقسم الله إلا بعظيم، وقرنها سبحانه وتعالى مع أوقات مباركة فاضلة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر وجمهور أهل التفسير على أن ليالي العشر هي عشر ذي الحجة أقسم الله عز وجل بها، وقرنها بقسمه بالفجر سبحانه وتعالى، والفجر هذا وقت مبارك شريف من أفضل الأوقات والساعات اليومية. قال: وشاهد ومشهود. فالشاهد هو يوم عرفة، والمشهود هو يوم الجمعة، كما جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره. فهذا من فضائل هذه الأيام أن الله عز وجل أقسم بها. ومن فضائلها أيضا أنها هي الأيام المعلومات التي حث الله عز وجل ورغب بذكره سبحانه وتعالى فيها، حيث قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، وأما الأيام المعدودات التي يقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فهي أيام التشريق. ومن فضائل هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن فضل العمل فيها، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يفضل على العمل في هذه الأيام عمل في سائر العام مهما كان فضله. ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أفضل عند الله من هذه الأيام، أي عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. ما من أيام العمل فيهن أفضل عند الله. وفيه دليل على أن العمل المفضول في الأزمنة الفاضلة قد يفضل على الأعمال الفاضلة في غير الأزمنة الفاضلة. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، ولكن العمل الصالح ولو كان نفلا في هذا الموسم المبارك الفاضل أيام عشر ذي الحجة أفضل من ذلك العمل الفاضل العظيم، إلا في حالة واحدة: أن يخرج الإنسان بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، بمعنى أنه يستشهد في سبيل الله جل وعلا وينفق ماله في سبيل ذلك. هذا والله عمل عظيم وفضل عظيم لهذه الأيام العظيمة المباركة. وهكذا من فضائل هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر أنها أفضل أيام الدنيا، كما روى ابن حبان وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أفضل الأيام عند الله أيام عشر ذي الحجة. أفضل الأيام عند الله هي هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة. ولذلكم من فضيلتها أنها تجتمع فيها أمهات العبادات، بل أركان الإسلام كلها تتيسر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لها. هذه من فضائلها ولا توجد في غيرها. فمن وفق لحج بيت الله الحرام فإنه يكون قد جمع أركان الإسلام كلها من توحيد وصلاة وصيام وزكاة وحج لبيت الله الحرام، كلها يمكن أن تجتمع في هذه الأيام ولا تجتمع في غيرها. وفي أيام عشر ذي الحجة يوم عرفة الذي هو من أفضل الأيام، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث أبي قتادة: إني لأحتسب على الله لمن صام يوم عرفة أن يكفر عنه ذنب سنتين ماضية ومقبلة، وذلك في شأن الصغائر، وتخفف من شأن الكبائر. وأما كبائر الذنوب فإنها بحاجة إلى توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. فضائل هذه الأيام كثيرة، وختام هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة هو يوم النحر الذي هو أفضل الأيام، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن قطة الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، كل هذا من فضائل هذه الأيام المباركة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سمعنا طرفا يسيرا من فضائل هذه الأيام المباركات التي نقدم عليهن بحول الله وفضله وتوفيقه، أيام عشر ذي الحجة. ولهذه الأيام مع ما سبق ذكره من الفضائل بعض الأحكام. أولا، قبل أن نذكر بعض أحكامها، نلمح إلماحة سريعة إلى ما ينبغي أن تعمر به هذه الأيام وما يستغل فيها من الطاعات. باب الطاعات مفتوح، يتقرب الإنسان إلى ربه بما يقربه، وأفضل ما يتقرب الإنسان إلى الله بأداء الواجبات. فحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، وتكون بذلك قد تقربت إلى الله بأحب شيء إليه، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أمر، وهكذا بالتوبة الصادقة الناصحة، وهكذا بالإكثار من ذكر الله. وسمعت أنه زمن من أزمان الإكثار من ذكر الله، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام عشر ذي الحجة فيكبرون الله سبحانه ويكبر الناس بتكبيرهم، وهذه سنة مهجورة كادت أن تموت إلا عند بعض الناس، تجده ربما شغل في محله التكبير أو نحو ذلك، مع أنه ينبغي أن تلتهج أن تلهج الألسن بتكبير الله عز وجل، وأن يرفع بذلك الأصوات في البيوت وفي الطرقات وفي الأسواق بتكبير الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم، يكبر الله جل وعلا ويذكره في أيام العشر من أولها إلى آخرها، وهذا يسمى بالتكبير المطلق. والتكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات، وهذا ثابت، وهذا يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة وينتهي بغروب شمس أيام التشريق، التكبير المقيد. وهكذا أيضا يحرص الإنسان في هذه الأيام على أن يكون له حظ من الصدقات المستحبات حتى يجتمع له، وهكذا أيضا إن كان موسم زكاته يؤدها حتى يتيسر له أكبر قدر ممكن من تأدية أركان الإسلام. وهكذا أيضا يستحب صيامها إما كلها أو بعضها، فهي من جملة العمل الصالح، ومن عجز عن صيامها كاملة فليصم تسعها، وأما العاشر فلا يجوز صيامه لأنه يوم عيد للمسلمين. والتاسع أيضا لا ينبغي صيامه لحاج بيت الله الحرام لأنه يشرع له الفطر، فقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كما في حديث أم الفضل بنت العباس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام إناء من لبن يوم عرفة فشربه والناس ينظرون إليه، فكان ذلك هو السنة لأجل أن يتقوى الحاج على أداء منسك يوم عرفة. وأما عن أحكام هذه الأيام أو الإشارة إلى بعض أحكامها، فمن أحكامها أن من دخلت عليه العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيء، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيء، أي لا يقلم أظفاره ولا يحلق شعر رأسه ولا يأخذ من شعره ولا بشره شيء، وذلك من أجل أن يوافق بذلك المحرم الذي يحرم عليه أن يمس من شعره وبشره شيء حتى يتحلل من إحرامه. فأنت يا من لم ييسر لك حج بيت الله الحرام تستطيع أن تعيش بنفس الأجواء وتمارس أعمالاً تدرك بها من يحج بيت الله الحرام، وربما سبق القاعد السائر بإخلاصه وصدقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خلفنا في المدينة لرجال ما سرنا مسيراً ولا سلكنا وادياً إلا وهم معنا حبسهم العذر. من لم يستطع أن يسير بركابه إلى بيت الله الحرام فيستطيع أن يعمر وقته بذكر الله وله مال الحاج أو نظيرها من الأعمال مما يشارك حاج بيت الله الحرام، فليمسك وله إحرام كما للحاج إحرام، وله ذبح كما للحاج هدي، وله وقوف ودعاء يوم عرفة كما للحاج وقوف، وله مبيت بذكر الله سبحانه وتعالى وعمران أيام التشريق كما للحاج مبيت أيام منى، وهكذا يشارك الحاج في كثير من أعماله. فيشرع كما سمعت من بل من أحكامها أن من دخلت عليه أيام العشر وكان ممن يضحي، وسواء باشر التضحية أو كان له وكيل يضحي عنه، فإنه يمسك عن شعره وبشره حتى تذبح أضحيته. ومن الأحكام أيضا في أيام عشر ذي الحجة أن الإنسان إذا كان في هذه الأيام كما سبقت الإشارة فإنه يشرع له التكبير المطلق في أيام العشر، وهكذا يستحب الاستحباب المؤكد أن يصوم يوم عرفة، وبالنسبة للحاج كما سبق لا يشرع له ذلك. وهكذا تتبقى أحكام متعلقة بيوم النحر وأيام التشريق، هذه لها وقتها ومكان يخصها، ولكن هذا ما يتعلق بأيام العشر لكونها على الأبواب وتطرقنا بإذن الله ونحن في أمن وأمان وصحة واطمئنان. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يبلغنا وإياكم أيام عشر ذي الحجة، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته فيها وفي سائر العام، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعلى راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم كف عنا وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في أرض فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم أعلي راية الدين واخذل من تآمر على الإسلام والمسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.